أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق تعرض الشيخ إلى مطلب ليس أصيلا في البحث، وإنما مطلب فني أو إشكال فني، وهو أن هذه المسألة تعتبر من المستثنيات، لكن يقع الكلام أن هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع. هذا تقدم فيه الكلام ولا داعي لإعادته. المطلب الذي يتعرض له المصنف اليوم هو أن هذه المسألة ما هو الأدلة عليها، ما هي الأدلة عليها؟ جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، ما هو الدليل عليه؟ قلنا بأنه قد يستدل بعدة من الأخبار على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس، وهذه الأخبار بعضها بل كثير منها معتبر بلا إشكال من حيث السند، وإنما يقع الكلام في دلالته هل هو دال على هذا المطلب أو لا. الرواية الأولى هي عبارة عن صحيحة معاوية بن وهب. صحيحة معاوية بن وهب مضمونها هو هذا المضمون: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فأرى ماتت في أحد هذه الأمور. قال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به. هذا محل الشاهد بالناس، لأن السمن والعسل غالبا يكونا جامدين، فموت الفأرة فيهما لا يؤثر في نجاستهما، فلذا يؤخذ الجرد وما حوله والباقي يحكم بطهارته ولا يدخل في محل الكلام. لكن الزيت حيث أن الغالب فيه أنه يكون مائع، حينئذ يدخل في محل الكلام، لأنه يصدق عليه أنه دهن متنجس. واضح؟ خب، الإمام عليه السلام قال: أما الزيت فيستصبح به، يستصبح به. هذه الرواية جعلت دليلا على محل الكلام، يعني على جواز المعاوضة على الزيت المتنجس الذي هو أحد مصاديق الدهن المتنجس، لأن الزيت دهن في الحقيقة. قلنا أن هذه الرواية من حيث السند تامة بلا إشكال، وإنما الكلام في دلالتها، حيث ناقشوا فيها بأنها ليس فيها دلالة على محل الكلام، لأن محل الكلام في المقام هو جواز البيع وعدم جوازه، بينما هذه الرواية لا تتعرض لذلك، وإنما تتعرض لجواز الانتفاع بالزيت المتنجس. تقول: أما الزيت فماذا؟ فيستصبح به، يعني ينتفع به لغرض الاستصباح والإنارة، لم تتعرض لحكم البيع. والمفروض في محل كلامنا أن نستدل بدليلين يثبت جواز البيع الذي هو محل الكلام. هذه الرواية ناقشوا فيها بذلك. قلنا بأن هذه الرواية إذا بنينا على الملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع، يمكن حينئذ جعلها دليلا على جواز البيع، لأن الرواية تثبت الملزوم الذي هو عبارة عن جواز الانتفاع، فننتقل نحن إلى اللازم بحكم الملازمة، لأن جواز الانتفاع يلازم جواز البيع بحسب نظرنا. إذا آمنا بهذه الملازمة، حينئذ يمكن أن تجعل الرواية دليلا على جواز البيع، لكن بالدلالة الالتزامية. فحينئذ هذه الملازمة لابد من تنقيحها، من يبني عليها يمكن أن يستدل بهذه الرواية، من لا يبني عليها يعتبر أنها رواية أجنبية عن محل الكلام، لأنها لا تتعرض لحكم البيع، وإنما تتعرض لحكم الانتفاع بهذا الزيت والدهن المتنجس. المصنف بعد ذلك قال: وزاد في المحكي التهذيب أو المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه. الذي يظهر من عبارة المصنف أن هذه الزيادة موجودة في نفس صحيحة معاوية بن وهب التي هي الدليل الأول كما قلنا. هكذا يظهر من عبارة المصنف: وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه. فكأن رواية معاوية بن وهب تقول أما الزيت فيستصبح به، ثم تضيف أنه يبيع ذلك ويبينه لمن اشتراه. فإذا فرضنا أن هذه زيادة في صحيحة معاوية بن وهب، حينئذ دلالتها على جواز البيع يكون ماذا؟ واضحا جدا. لماذا؟ لأنها حينئذ تتعرض لحكم البيع صريحا، أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه. غاية الأمر أنها تشترط في البيع أنه يبينه لمن اشتراه. واضح؟ إذا كانت هذه الزيادة في صحيحة معاوية بن وهب، بناء على هذه الزيادة الإشكال السابق مندفع عن الرواية، بل الرواية تتعرض صريحا لحكم البيع وتثبت جواز البيع، فلا إشكال حينئذ. لكن الكلام في كون هذه زيادة في صحيحة معاوية بن وهب، الظاهر أنها ليست زيادة في صحيحة معاوية بن وهب، وإنما هي إشارة من قبل الشيخ الطوسي في التهذيب إلى وجود رواية أخرى لمعاوية بن وهب تتعرض لحكم البيع. فكأن الشيخ الطوسي نقل روايتين، الرواية الأولى هي ما تقدم نقله من قبل المصنف، والرواية الثانية أشار لها، الثانية تتعرض لحكم البيع بناء على وجود روايتين منفصلتين لمعاوية بن وهب. حينئذ الإشكال السابق يبقى على حاله، يعني من لا يلتزم بالملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع لا يمكن أن يجعل صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة دليلا على جواز البيع في محل الكلام. عبارة الشيخ الطوسي لاحظوها بالتأديب هي هذه، في الوسائل، الوسائل ينقلها، طلعتها من الوسائل بلي. في الوسائل بعد أن نقل صحيحة معاوية بن وهب السابقة قال: ورواه الشيخ في إسناده عن أحمد بن محمد مثله، يعني هذه الرواية كما يرويها مثلا الكافي أو الصدوق الشيخ أيضا يرويها، رواية معاوية بن وهب السابقة. وزاد، فعل زاد منه كان الشيخ الطوسي في التهذيب، وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. عبارة الشيخ في التهذيب تبدأ من وقال، وزاد هي عبارة صاحب الوسائل، لاحظوا، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب هكذا ذكر صحيحة معاوية بن وهب، ثم قال الشيخ الطوسي وقال، من وقال؟ يعني الإمام عليه السلام، واضح، وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه لمن اشتراه ليستصلح به. يعني قال في رواية أخرى، ما كلام الشيخ ما لي دلالة على أن هذه العبارة زيادة في صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، وإنما عبارة وقال يعني الإمام عليه السلام في بيع ذلك الزيت، يعني قال في رواية أخرى، يعني الشيخ الطوسي ملتفت إلى أن صحيحة معاوية بن وهب لا تتعرض لحكم البيع، فأراد أن يذكر رواية أخرى تتعرض المال لحكم البيع، فقال: وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. والذي يؤيد هذا ويؤكده أن معاوية بن وهب من باب الإطلاق له رواية مضمونها هو هذا المضمون الذي، ورواية أخرى مضمونها نفس هذا المضمون الذي ينقله الشيخ في التهذيب، وهي هذه الرواية: معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ أصلا سؤال عن البيع، بينما في صحيح المعاوية بن وهب الأولى ليس هناك سؤال. جرد مات في سمن أو زيت أو عسل عن من يسأل مواضح عن البيع عن استعماله والانتفاع به، وبمقتضى مطابقة الجواب مع السؤال أن السؤال عن من؟ عن الانتفاع، لأن الإمام قال يستطبع به، ما بين حكم البيع. بينما هذا السؤال صريح عن البيع، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال بيعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هذا نفس المضمون اللي نقل الشيخ وين بالتهذيب. هاي الرواية ايضا موثقة، هاي رواية معاوية بن وهب الثانية، الثانية هاي معاوية بن وهب. لا هي مو زيادة، وانما اشارت ان من قبل الشيخ الطوسي برواية اخرى لمعاوية بن وهب، هي هاي الرواية اللي يشير الى الشيخ الطوسي. واضح هذا المطلب؟ خب بناء على هذا الكلام، صحيحة معاوية بن وهب خالية من حكم البيع، ولا يمكن الاستدلال بها إلا إذا آمنا بالملازمة بين جواز الانتفاع وجواز المعاوضة. الرواية تكون دالة على جواز البيع باعتبار هذه الملازمة. وزاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. قلنا ظاهر العبارة الشيخ الأنصاري أن هذه زيادة في الصحيحة السابقة، بينما بمراجعة كلام الشيخ الطوسي بين لا، أنها إشارة إلى رواية أخرى. يقول الشيخ في مقام التعليق على صحيحة معاوية بن وهب: ولعل الفرق بين الزيت وأخويه، يعني السمن والعسل، من جهة كونه مائعا غالبا، يعني الزيت، بخلاف السمن والعسل فإنهما جامدين جامدان غالبا. الزيت زيت الزيت، يعني السمن الدهن، الزيت هو هذا الزيتون وأمثاله. وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، سيأتي استعراض رواية إسماعيل بن عبد الخالق، فيها إشعار بالفرق بين بين الزيت من جهة وشنو؟ والسمن من جهة، أن الزيت غالبا يكون شنو؟ مائعا. هاي رواية فيها إشعار نقراها ونبين كيف إشعارها. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج، هذا الدليل الثاني الذي يستدل به على شنو؟ على جواز المعاوضة على السهم المتنجس. هذه الصحيحة اشتباه من قبل المصنف، ليست عن سعيد الأعرج وإنما عن الحلبي، اشتباه واضح يعني في مراجعة كتاب الوسائل في باب الأطعمة والأشربة، واضح أنه ينقلها عن من؟ عن الحلبي، صحيحة الحلبي في الحقيقة، ليس صحيحة سعيد الأعرج، إنما اشتباه المصنف في رواية أخرى نقلوها عن سعيد الأعرج يجي التعرض لها. عن أبي عبد الله عليه السلام: في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، فتموت فيه. قال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا، ربما يكون بعض هذا، يعني ربما يكون الزيت هو الذي تموت فيه الفأرة أو العسل أو السمن. قال الإمام بني الرواية هذا: فإن كان الشتاء، إذا كانت الدنيا شتاء، فانزع ما حوله وكل، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به. انتهت الرواية اللي ينقلها المصنف. الرواية بيها في الذيل ما نقل المصنف، لكن بالوسائل وبقية الكتب موجود. الذيل هو هذا: وإن كان بردا فطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه. هاي تتمة الرواية من ينقل المصنف. فإن كان بردا، بردان يعني الدنيا باردة، اللي هو فسر الشتاء السابق اللي ذكره بالرواية. فإن كان بردا فطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت فيه. هذه صحيحة الحلبي أيضا استدل بها على في التكرار صحيح. هذه الرواية أيضا جعلت دليل على جواز المعاوضة. المناقشة التي ذكرناها في صحيحة معاوية بن وهب نفسها تأتي هنا بلا فارق أصلا، وذلك بأن يقال أن هذه الرواية أيضا لا تتعرض لحكم البيع صريحا، فليس فيها إشارة إلى حكم البيع. لاحظ الرواية: فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وشنو وكله، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج. ثم ذي الرواية اللي ما يذكر المصنف أوضح دلالة، يقول له لا تترك طعامك من أجل شنو؟ من أجل دابة ماتت فيه، استعمله للترك، ليس فيها إشارة إلى البيع أصلا، فإذا لا يمكن أن نستفيد منها جواز المعاوضة على ماذا؟ على الدهن المتنجس، إلا بضميمة الملازمة. إذا آمنا بالملازمة حينئذ يمكن أن تكون دليل على جواز المعاوضة. لماذا؟ لأن الرواية صريحة بحسب مدلولها المطابقي تدل على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس، فبحكم الملازمة تكون دالة على جواز المعاوضة على الدهن المتنجس. ومنها ما عن أبي بصير. لا لا أي دلالة شنو يعني؟ يستصبح هاي يقول يصبح حتى يستصبح هذا يعني طيب لمن يجعله في في المكان المعين حتى يسرج، هذا ما بيها دلالة، يعني أعطه لمن يجعله في المكان المعين حتى يسرج، هذا فادفعه حتى يسرج، هذا لا. وإن كان الصيف هذا محل شاهد، وإن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به، يعني الإمام افترض أنه في الصيف هذا الملاقي للنجاسة مايع فيكون متنجس، إذا كان كله متنجس ما قال كله، وإنما قال ادفعه حتى يسرج به. الرواية ليس فيها دلالة على البيع ولا إشارة إلى ذلك أصلا. ومنها الرواية الثالثة ما عن أبي بصير في الموثق، الشيخ عبر عنها بالرواية الموثقة، والحال أنها الظاهر أنها ضعيفة، لأن أحد رواته هو الحسن بن الرباط، وهذا لم ينص على توثيقه أصلا، ما أدري شلون الشيخ شلون عبر عنها بالموثقة. بلي لا لا، في الموثقة هذا الصلاح يعني مو رواية موثقة. ومن حسن بن الرباط بالطاق، ذو الأخوة ثلاثة: الحسين والحسن ويونس وأربعة. لا مجهول، مجهول أصلا لم ينص، بل له أصل يذكر في كتب الرجال له أصل، فنبنينا على أنه على توثيق كل من له أصل، كما هناك قول ضعيف جدا قد يمكن تصحيحه وتوثيقه، لكن هذا القول جدا ضعيف، مجرد أن الرجل له أصل هذا لا يوجب وثاقته، لأنه يعني ثبت أنه كثير من لهم أصل هم غير ثقات، على سبب في المراجعة. ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السم أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فطرحها أو فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي لأنه طاهر، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. هذه الرواية تختلف عن الروايتين السابقتين لأنها شنو؟ صريحة في جواز غاية الأمر، أنها تشترط الإعلام، يعني إعلام المشتري بأن هذا شنو؟ نجس ومتنجس، وسيجي بحث المستقلة. هذه الرواية تكون دليل لكنها ضعيفة السند كما قلنا. ومنها رواية إسماعيل ابن عبد الخالق، هذه الرواية أيضا ضعيفة السند، والمصنف أيضا عبر عنها بالرواية، قال سأله سعيد الأعرج السمان محل ابتلاء السمان، وأنا حاضر عن السمن، عن الزيت سمن والزيت والعسل تقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تدعه إلا لمن تبين له، تبين له أن هذا دهن متنجس، فيبتاع الاستراج، يعني المشتري بعد أن تبين له أن هذا متنجس حينئذ يشتري المن فقط الاستراج. وأما الأكل فلا، الأكل ما يجوز. هذا ياهو الزيت، هذا حكم الزيت. ثم الرواية تقول وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، يعني أيضا تبيعه مع الإعلام حتى يشترى للإسراج فقط، وأما الأكل فلا إن كان ذائبا. وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، الباقي لا بأس به. والعسل كذلك إذا كان جامدا، العسل إذا كان جامد أيضا حكم حكم السمن الجامد. هذه الرواية بالنسبة إلى أصل الاستدلال بها واضح الاستدلال بها، لأنها صريحة في جواز بيع الزيت المتنجس، صريحة في جواز بيع الزيت المتنجس لغرض الإسراج مع الإعلام. قلنا مسألة الإعلام يجي بيانها مفصلا، فيجي هذا الكلام حول مفصلا في هذه المسألة الآتية. صريحة في جواز البيع في الجملة هي دالة على جواز البيع بلا إشكال، هذا واضح للجالة، لأنها تقول أما الزيت فلا تبيعه إلا لمن تبين له حتى يشتريه للإسراج. يبقى أن نشير المطلب اللي ذكر المصنف أن رواية إسماعيل بن عبد الخالق فيها إشعار بوجود فرق بين الزيت من جهة وبين السمن والعسل من جهة، الإشعار هم واضح من الرواية. ليش؟ لأنه ما افترض في الزيت أنه يكون شنو جامدا، بينما افترض في السمن أنه قد يكون جامدا وقد يكون ذائبا، والعسل أيضا افترض في أنه قد يكون جامدا وقد يكون شنو ذائبا، لكن الزيت دائما افترض شنو زائد ومايع، ولذا دائما الزيت حكم بحكم واحد فيه وهو أنه شنو لا يجوز أكله بل لا بد من بيعه مع الإعلام، بينما السمن قال لا، إن كان جامد يؤخذ ما حوله وما تحته ويؤكل الباقي، وإلا فحكم حكم من حكم الزيت. إذا هذه الرواية فيها دلالة على وجود فرق بين الزيت من جهة وبين أخويه كما قال المصنف سابقا. أي بل وين هي هاي الرواية؟ لا هاي الرواية قال أما الزيت فلا تبعه، لا هاي الرواية كلامنا فيها إحنا، أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع الاستراج، وأما الأكل فلا، هذا حكم الزيت ما افترض أنه يكون جامد. إذا هذا معناه أكو فرق بين هذا السمن، هو هذا الفرق اللي المصنف يقول أن رواية إسماعيل بن عبد الخالق تشير إليه. أما حديث الشيخ تجربة بعد أخير هي أي المطلب. على كل حال هذا أصل المسألة وبيان حكم المسألة بالنفس الجملة بنحو الموجب الجزئية، فأنه لا إشكال ولا خلاف في جواز بيع الدهن المتنجس، لكن في الجملة. الآن ندخل في التفاصيل، التفاصيل المصنف يبينها في ضمن مواضع. الموضع الأول يتعرف فيه إلى مسألة الإعلام، الإعلام اشتراط الاستصباح هل هو شرط في جواز البيع او لا؟ الشرطية في الاستصباح في الروايات مش يتصرح بانه لا بد من الاستصباح. تحقيق هذه المسألة ان الاقوال في المسألة عديدة في مسألة الاستصباح كشرط، لعلها تنتهي إلى 6 أقوال، يعني من مجموع المصنف ليس استعرضها بهذا الشكل، لكن من مجموع كلامه لنقرأ اليوم وفي اليوم الآتي إن شاء الله يستظهر أن الأقوال ستة. القول الأول هو أن جواز البيع مشروط في اشتراط الاستصباح في ضمن العقد. الدهن المتنجس يجوز بيعه مع شنو؟ مع اشتراط الاستصباح في ضمن العقد. في متن العقد يقول: بعتك هذا الدهن المتنجس بشرط أن تستصبح به، حينئذ يكون البيع جائزا. هذا القول الأول. هذا القول الأول مفهومه شنو؟ أنه مع عدم شرطية الاستصباح لا يكون البيع جائزا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يشترط في جواز البيع ذكر الاستصباح في متن العقد، وإنما يشترط فيه القصد إلى ذلك من قبل المتبايعين. قصد الاستصباح من قبل البايع ومن قبل المشتري هذا يجوز البيع، حتى إذا لم يذكروا ذلك صريحا في متن العقد. واضح؟ البايع يبيع الدهن المتنجس لأجل الاستصباح، والمشتري يشتري الدهن المتنجس لأجل ماذا؟ لأجل الاستصباح. قصدهما كاتل في جواز البيع حتى إذا لم يذكروا ذلك صريحا في متن العقد. هذا القول الثاني. القول الثالث هو عدم اشتراط أحد هذين الأمرين. لا يشترط ذلك، لا ذكر الاستصباح صريحا في متن العقد ولا القصد أصلا. هذا غير معتبر أصلا. وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وجملة من علماء المتأخرين، لعل المتأخرين كلهم يرون عدم شرطية ذلك، وأن الدين المتنجي يجوز بيعه شنو مطلقا بلا شرطية ذكرى ولا شرطية شنو القصد إليه. هذا القول الثالث. القول الرابع والقول الخامس هما اللذين يختارهما المصنف بالترتيب. يعني في البداية يختار القول الرابع لسندينا، ثم بعد ذلك بحسب ظاهر عبارته أنه يعدل منا إلى قول شنو خامس. القول الرابع الذي هو العمدة في تحقيق المصنف هو التفصيل. هذا القول الرابع هو التفصيل بين الدهن الذي يكون الاستصباح هو الفائدة المنحصرة له، الفائدة المحللة المنحصرة له، مع كونها فائدة نادرة، وبين الدهن الذي يكون الاستصباح هو الفائدة المنحصرة المحللة المنحصرة له، لكن مع كونها فائدة شنو؟ شائعة وغالبة. مثال الأول كما يمثل المصنف دهن اللوز، يقول دهن البنفسج. دهن اللوز دهنه إذا تنجس الاستصباح فائدة محللة له. الأول هذا الاستصباح، لاحظوا، فائدة محللة له، لكن الاستصباح منفعة شنو؟ لدهن اللوز نادرة. الفائدة الشائعة لدهن اللوز هو شنو؟ الآكل، لكن هذه فائدة محرمة لأنه متنجس. واضح؟ يمكن الاستصباح به، لكن الاستصباح هي شيء نادر جدا بدهن اللوز يستصبح، هذا شيء نادر. فإذا الاستصباح اللي هي الفائدة المحللة الوحيدة منفعة شنو؟ نادرة. هذا في مثل هذا المصنف يقول لابد من قصد شنو؟ تلك المنفعة النادرة. هنا القصد معتبر بنظر المصنف. القصد هنا شنو؟ معتبر. عند البيع وحين البيع لا بد من القصد في العقد. المثال الثاني هو الزيت المتنجس. زيت المتنجس، الزيت المتنجس له فائدة محللة وهي شنو؟ الاستصباح. لكن الاستصباح فائدة شنو؟ غالبة وشائعة بالنسبة للزيت المتنجس. هذا الثاني يقول لا يشترط فيه شنو؟ القاضي. هذا القسم الثاني لا يشترط فيه القاضي. وبهذا يكون قولا رابعا تفصيل بين صورتين، في الصورة الأولى يعتبر القاضي وفي الصورة الثانية لا يعتبر القاضي في صحة البيع. قاضي لا مو ذكر العمل، قاضي. واضح هذا القول الثالث؟ هذا القول الرابع. القول الخامس والأخير هو اشتراط عدم قصد المنفعة المحرمة. هذا القول الخامس، اشتراط عدم اشتراط المنفعة المحرمة يعني في صحة البيع يعتبر أن لا تشترط المنفعة شنو؟ محرمة. هذا هو فقط. حينما تبيع الدين المتنجس ما يجوز لك أن تقول لا أبيعك بشرط أن تأكله لي المنفعة المحرمة، هذا يبطل البيع. واضح؟ هذا ما يجوز البيع. أما إذا ما اشترطت شيء أو اشترطت المنفعة المحللة هذا شنو؟ كل البيع معه جائز. الفرق بين هذا القول والقول الرابع واضح. في القول الرابع يقول بأن المنفعة المحللة إذا كانت نادرة يشترط شنو؟ قصد تلك المنفعة المحللة. القول الرابع يقول لا، نعم ما يجوز لك أن تشترط المنفعة المحرمة، واضح، لكن لا يعتبر قصد المنفعة المحللة أكثر من القول الرابع. واضح الأقوال؟ لا، قول المتأخرين يقول لا يشترط شيء أصلا. فإذا اشترط المنفعة المحرمة، قول الخامس يقول بيع باطل، المتأخرين يقول لا ما يكون بيع باطل، ما يكون بيع باطل. واضح؟ اللي هو شو القول السادس؟ القول السادس هو هذا، القول السادس أنه لا يشترط شيء أصلا. واضح؟ لا المنفعة المحللة ولا عدم المنفعة المحرمة ولا القاضي. المتأخرين يقولون حتى إذا اشترط المنفعة المحرمة في العقد لا يجوز فساد البيع، صحيح؟ واضح؟ ولا شيء فيه. ما يشتري يعني. يقول بعض المتأخرين ايش يقولون؟ واضح القول السادس يصير. هذه الأقوال في المسألة. خب، نجي الآن إلى تحقيق المصنف. المصنف في البداية يحاول أن يبين من اختار القول الأول ومن اختار القول الثاني ومن اختار القول الثالث، ثم يدخل في تحقيق مختاره اللي هو في البداية قلنا القول الرابع، ثم يعدل أن المنع القول الخامس. نقرأ عبارته. قال إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصلاح به صريحا؟ هذا القول الأول في متن العقد. أو يكفي قصدهما لذلك، ظاهر أو موجودة، يعني لا بد أن تكون هكذا. من بقية النسخ ايش عندكم؟ أو عندكم أو أصح أو، يعني لا بد من أو كما سيظهر من خلال القرآن الآتي أيضا. أو يكفي قصدهما لذلك لا يعتبر ذكره صريحا في العقد، القصد كافٍ لكن لا بد من القصد. واضح؟ أو يكفي قصدهما لذلك، هذا القول الثاني يصير. أو لا يشترط أحدهما، لا يشترط لا القصد ولا شنو ولا الذكر الصريح لهذا الشرط في متن العقد، هذا القول الثالث يصير. يعني لا يشترط أحدهما، يعني أفعل هذا أخص من قول المتأخرين، لأنه هذا يقول أحدهما لا يشترط. واضح؟ بينما قول المتأخرين يقولون أي شرط غير معتبر. واضح الفرق بينهما؟ نريد نأكد على النقطة. الفرق بين الثالث أنه يقول أحد الأمرين لا يشترط، يعني ينفي شرطية ما تقدم ذكره. بين المتأخرين ينفون شرطية كل شيء،
حتى ماذا؟ حتى عدم اشتراط المنفعة المحرمة. هذا يقول لا شك.
لا لا يشترط أحدهما، يعني كل منهما غير معتبر غير مشروط. زين، ظاهر الحل يقول المصنف ابن إدريس في السرائر الأول، يعني اشتراط ذكره في متن العاقد. شلون؟ يقول فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأذهان المتنجسة، بعد أن ذكر جواز الاستصباح بمجموع جميع الأذهان المتنجسة بالأذهان المتنجسة الجماح جميعها، قال ابن إدريس ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا، ويجوز بيعه لكن شنو؟ بهذا الشرط، شرط العقد وصلاح العبارة، يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا. ظاهر عبارة ابن إدريس هو أنه يختار القول الأول، إذا قلنا عندنا مقصودة من عندنا يعني عندي، وإذا قلنا بأنه مقصودة من عندنا يعني عند الإمامية، فإنه ينسب هذا القول إلى كل العلماء. وظاهر المحكي عن الخلاف، الشيخ الأنصاري يقول وظاهر المحكي عن الخلاف شنو؟ الثاني، يعني اعتبار القاضي، حيث قال أي الشيخ في الخلاف جاز بيعه لمن يستصلح به تحت السماء، دليلنا كلام الشيخ الطوسي دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وقال أبو حنيفة كلام أيضا الشيخ الطوسي يجوز شنو؟ مطلقا بلا شرط. انتهى كلام الشيخ الطوسي في الخلاف. الشيخ الأنصاري يقول ونحوه، يعني نحو عبارة الشيخ في الخلاف، مجردا عن دعوى الإجماع، بلا دعوى إجماع، عبارة المبسوط، يعني الشيخ في المبسوط، فهذا الأمر أنه في الخلاف ادعى الإجماع، إذا المبسوط شنو؟ ما ادعى الإجماع، عبارة المبسوط. وزاد أي في عبارة المبسوط أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك، ذلك إشارة لمن؟ استصباح. إذا استصباح يعلق المصنف على كلام الشيخ في الخلاف وفي المبسوط، يقول وظاهره كفاية القصد، ظاهر عبارتي الشيخ هو شنو؟ كفاية القصد. ليش؟ لأنه لو كان يختار القول الأول ما يصح لأن يعبر بهذا التعبير، شباب لا بد من اشتراط ذلك. حينما يقول يجوز بيعه، جاز بيعه لمن يستصلح به في الخلاف، أو حينما يقول جاز بي لا يجوز بيعه إلا لذلك، يعني إلا للاستصباح، ظاهره أنه يكفي شنو؟ القصد، لأن الاشتراط يحتاج إلى بيان آخر غير هذه العبارة، واضح؟ ولذا المصنف يستظهر من عبارته الشيخ أنه يميل إلى القول الثاني، وهو أنه يشترط فيه القاضي. زين، ثم يقول المصنف الشيخ الأنصاري وهو ظاهر غيره، أي غير الشيخ الطوسي، ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرها. هذا يحتاج إلى تأمل شوية، أن من عبر بجواز بيعه للاستصباح شلون ظاهره هو اختيار القول الثاني كما اختاره الشيخ الطوسي. هاي العبارة واردة يقول بالشرائع والقواعد وغير هذه الكتب، كل من عبر بهاي العبارة ظاهره القول اختيار القول الثاني. هاي العبارة تقول جاز، لاحظوا العبارة مكونة من ثلاث كلمات، جاز بيعه مو للاستصباح، الكلمة الثالثة للاستصباح، شلون ظاهرها هذا؟ في مقام توضيح كلام الشيخ نقول بأن العبارة ظاهرها أن الجار والمجرور وهو الاستصباح متعلق بيش؟ بالكلمة الثانية ببيعه، بيعه متعلق بهذه الكلمة لا بالجواز، متعلق بالبيع، لا بالجواز،
إذا قلنا متعلقة بالبيع والجواز العبارة هذه يصير حافلها بيع الدهن المتنجس للاستصباحي جائزون
موشي واضح بيعه
للاستصباح شنو جائزون
يكون عبارة ظاهرة في اعتبار شنو اعتبار القام
تقول من قبيع عبارة في التوجيه
لا يجوز بيعه إلا المن لذلك أي للاستصباح
شلون استفهمنا من عبارة الشيخ الطوسي
أنه ظاهرة في اعتبار القاضي
من هذا التعبير أيضا نستفهم منه شنو
اعتبار القاضي البيع للاستصباح شنو جائز قال الاستصباح يعني شنو يعني البيع مع قصد استصباح لأنه لو كان يشترط ذكر صريحا لكان يعبرون بعبارة أخرى غير هاي العبارة هاي العبارة كبيان تكفي لبيان القول الثاني لكنها تكون ناقصة وغير تامة إذا قصد بها بيان القول الأول واضح اللي أقوله المحقق الكركي ناقش في ذلك قال لا أن من عبر بهذه العبارة ما في ظهور في اعتبار القول الثاني بل في ظهور في اختيار القول شنو الثالث شلون يقول لأن ظاهر العبارة أن الكلام المزهور ذكر كعلة للجواز مو للبيع ذكر علة العلم للجواز فكأنه قيل البيع جائز ليش ها من الاستصباح واضح البيع جائز ليش جائز ليش جائز البيع ها من الاستصباح جغرب الاستصباح لكن البيع مطلق ما بقيت بشيء وهذا معناه أن البيع ليس مشروطا بشيء إذا الكلام والنقاش في كيفية الاستفادة من هذه العبارة الشيخ يقول الظاهر من العبارة أن الجار المجرور متعلق بالبيع لا بالجواز فيكون ظاهر العبارة اعتبار القاضي بينما المحقق الكرفي يقول ظاهر العبارة أن الاستصباح ذكر علة للجواز واضح لماذا يجوز لأن له فائدة أما البيع شنو البيع مطلق واضح ها أو الثالث نقول عنه أو الثالث نقول عنه أخاف دلي ظاهر العبارة وقتها القول الثالث يعني هذا القصد غير معتبر يجي يقول مو كل شيء ما معتبر واضح فلماذا يجوز يجوز لأن له فائدة يقول ده المتنجس مخالف لا يجوز أكله لكنه له فائدة وشنو استصباح لأن له فائدة يجوز ماذا يجوز يجوز بيعه بلا شرط واضح نفس العبارة قال وهو ياهو يعني مختاره الشيخ الطوسي وهو القول الثاني وهو ظاهر غير الشيخ الطوسي ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما بالبيان الذي ذكرناه نعم ذكر المحقق الثاني الكركي ما حاصله أن التعليل تعليل ياهو للاستصباح راجع إلى الجواز يعني يفسر ما يقول المحقق الكركي يعني يجوز لأجل تحقق فائدة الاستصباح شنو بيعه فالبيع يكون مطلقا مشروط وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد استصباح يعني اختاروا القول الثالث واضح جماعة صرحوا يقول مو فقط استظهرنا من عباراتهم وإنما صرحوا باختيار القول الثالث اللي هو عدم اعتبار القصد ولا الاشتراط يقول وكيف كان يعني قدرنا نقول يعني نقول أن عبارة الشرائع والقواعد تختار القول الأول واضح القول الثاني أو لا قلنا كما يقول المحقق الكركي أنها ليست ظاهرة في ذلك بل ظاهرة في اختيار القول شنو الثالث واضح يعني اللي يقول كيف ما كان الشرائع والقواعد قلنا يختاروا القول الثالث أو لا أكو جماعة صرحوا باختيار القول الثالث وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصحاب ويمكن أن يقال هذا منا يبدي القول الرابع اللي يختار المصنف ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح
باعتبار خلف الاستصباح، لكن وين؟ إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه، فيها شنو؟ في الاستصباح، وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في ذهن اللوز والبنفسج وشبههما. هذا الشق الأول قولا. الرابع الشق الثاني وين يذكر الشيخ بعد عدة مطالب، يقول وأما إذا كانت المنفعة غالبة، المنفعة المحللة غالبة كما في ذهن الزيت مثلا، فلا يشترط فيه القصد أصلا. فإذا هذا القول الرابع في الحقيقة مركب من القول الثاني والقول الثالث، مركب من القول الثاني وهو اعتبار القصد، والقول الثالث وهو عدم اعتبار القصد. هذا شيء سنبينه. هذا خلاف القول الرابع. الشيخ يطيل ويسهل في ماذا؟ في بيان هذا القول الرابع. نشير إلى خلافة الآن لهذا القول الرابع بعد نوقف. خلافة هذا القول الرابع، الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا القول الرابع إنما نختاره بدليل، وهذا الدليل حاصله أن الأشياء بشكل عام إنما تكون لها مالية باعتبار المنافع المترتبة على تلك الأشياء، لكن هذه المالية تثبت للأشياء وللأعيان باعتبار المنافع الشائعة للشيء والأشياء، لا باعتبار مطلق المنافع، ولا باعتبار المنافع الشائعة إذا كانت محرمة. إذن مالية الشيء تكون باعتبار المنفعة الشائعة المحللة، باعتبار المنفعة الشائعة المحللة، لا باعتبار مطلق المنفعة. الشيء إذا كانت له منفعة، لكن منفعة شنو؟ جزئية ونادرة لا يكتسب المالية، لا يكتسبها حتى إذا كانت تلك المنفعة شنو؟ محللة، لكن لما كانت نادرة ما يكتسب المالية. من قبيل ما تقدم سابقا عندنا، من قبيل الأمور التي يحرم بيعها بلا أشكال سابقا، واضح؟ قلنا بأنه يمكن أن نتصور إلها شنو؟ فوائد، لكنها فوائد شنو؟ نادرة. وجود هذه الفوائد النادرة المحللة ما يكسبها مالية، ولذا الشارع نهى عن شنو؟ عن بيعها، نزلها منزلة عدم، نهى عن بيعها، ما اعتبر لها مالية. كما أن المنفعة الشائعة إذا كانت محرمة بحكم الشارع أيضا شنو؟ ما توجد المالية للشيء، فما توجد المالية للشيء؟ من قبيل الشرب بالنسبة لمن إلى الخارج، منفعة شائعة لكنها شنو؟ محرمة. هذا ولد الخمر ليس له مالية أصلا. إذا الذي يوجب اعتبار المالية في الشيء هو وجود المنفعة الشائعة المحللة. فإذا لا مطلق المنافع يوجب المالية ولو كانت نادرة، ولا شنو؟ ولا المنافع الشائعة إذا كان شنو؟ محرمة. هذا مطلب الشيخ. حينئذ نجي نقول في محل كلامنا وفي غير محل كلامنا، جواز المعاوضة على الشيء إنما يكون باعتبار ما فيه من مالية، لأن المشتري قاعد يبذل مال بأجزاء شيء، لابد أن نفترض أن له نوع من المالية، هذا مال شرعا بحيث يبذل بأجزائه المال. خب هاي المالية إذا كانت شيء له منفعة شائعة محللة، المالية تكون محفوظة، وبذل المال بأزائه لا يكون أكلا للمال بالباطل. لا يكون أكل للمال بالباطل، يعني ذلك البائع لا يأخذ الثمن من المشتري بالباطل، لا يأكله بالباطل. لماذا؟ لأنه سوف يعطيه بدل هذا المال شيء له مالية، واضح، لأن له منفعة شائعة محللة. وأما إذا فرضنا أن المنفعة الشائعة، لاحظوا، للشيء كانت منفعة شنو؟ محرمة. منفعة الشائعة للشيء كانت شنو؟ محرمة. كما شنو؟ كما في الشق الأول من التفصيل، اللي هو شنو؟ دهن اللون ودهن البنفسج. هذا الشق الأول للتفصيل، مو الآن ها؟ الشائعة محرمة وهي الأكل. الدهن اللون المتنجس، المنفعة الشائعة له وهي الأكل محرمة. إذن له منفعة لكن شنو؟ نادرة، وهي شنو؟ الاستصلاح به، واضح؟ مثل هذا حينما يريد يشتري الإنسان، واضح؟ إذا اشترى بلا قصد، بلا شرط أصلا، بلا أن يذكر المنفعة المحللة، مطلقا اشترى، يقول المصنف هذا أكل للمال بالباطل، ليش؟ لأن الإطلاق يقول ينصرف إلى المنفعة الشائعة، والمفروض أنها منفعة شنو؟ ها؟ محرمة. المفروض أنها منفعة محرمة. الإطلاق يقول لك أشتري منك دهن اللوز مطلقا، فهذا يشتري من إطلاق ينصرف؟ ينصرف إلى المنفعة، أنه يبذل المال لأداء المنفعة الشائعة، واضح؟ والمفروض أن المنفعة الشائعة شنو؟ محرمة. فيكون أكل المال بأدائه أكلا للمال بالباطل، واضح؟ هذا إذا اشترى على نحو الإطلاق، واضح. أما إذا اشترى مع قصد المنفعة النادرة المحللة، اللي هي شنو؟ استصباح به. اشترى مع قصد المنفعة النادرة، الشيخ المصنف يقول هذا هم ما يكفي، لأن قصد المنفعة النادرة لا يوجد مالية في الشيء. المنافع النادرة لا تلاحظ في الشيء، لا تجر اعتبار المالية في الشيء، لكن المنافع الشائعة هي التي تكسب الاعتبار والمالية في الشيء. منافع النادرة ما توجد مالية في الشيء. إذا كانت المنافع النادرة ما توجد مالية في الشيء، المنافع الشائعة أيضا محرمة، إذن لا يجوز بيعه لا مطلقا لانصراف الإطلاق المن إلى المنفعة الشائعة والمفروض أنها محرمة، فيكون أكل المال بأزائه أكلا للمال في الباطل، ولا مع قصد المنفعة المحللة لأنها نادرة ما توجب اعتبار المالية في الشيء، فأيضا يكون بذل المال بأزائه أكل المال بأزائه أكلا للمال بيش في الباطل. هذا مقتضى القاعدة في محل الكلام، واضح. إذا بناء على هذا الكلام لا يجوز بيع لا مطلقا ولا حتى مع قصد المنفعة محللة، واضح لا هنا؟ يقول المصنف نعم. إذا ورد دليل خاص من قبل الشارع يجوز بيع هذا الشيء الذي له منفعة شائعة محرمة ومنفعة نادرة شنو؟ محللة، إذا إذا الشارع بنفسه قال هذا يجوز بيعه، هنا نقول يجوز بيعه مع قصد المنفعة النادرة، اللي هو يصير الشق الأول من القول الرابع. ليش؟ يقول لأنه الشارع إذا قال هذا يجوز بيعه مع علم بأن له منفعة محللة نادرة، معناه اعتبر مال شرعا، ولذا جوز بذل المال بأزاء. فإذا هذا عرفا ليس مال، لكنه شرعا يكون شنو؟ مالا. فإذا حينما تشتري لابد أن تقصد تلك المنفعة النادرة الذي كسبته المالية باعتبارها، فلابد أن تقصدها حتى يكون بذل المال بأدائه ليس بذلا، ليس أكلا للمال بالباطل بحكم الشارع، لا عرفا ولا لغة، ولا بحكم الشارع هذا مال. الشارع يستطيع أن يكسب الشيء مالية وأن شنو؟ أن يسلب عن الشيء شنو؟ المالية. حينما نهى عن بيع الخمر سلب منه المالية ولو كان العرف يرى أنه شنو؟ مال. وحينما يجوز بيع الدهن المتنجس معناه أكسبه المالية شرعان باعتبار وجود المنفعة النادرة. فعند البائع يقول المصنف لابد من قصد تلك المنفعة النادرة،
إذا ورد الدليل على جواز البيع. والمفروض في محل كلامنا في الشق الأول من الترديد أنه ورد الدليل على جواز بيع الذهن المتنجس إذا كانت الاستصلاح منفعة نادرة لا، لأن لا كلام لنا في أصل جواز البيع، مو شيء في أصل جواز البيع ما عندنا كلام، وإنما الكلام في أنه يشترط القرض، يشترط شيء آخر أو لا يشترط شيء. إذا ورد الدليل في جواز بيع الذهن المتنجس إذا كانت فائدة الاستصلاح له فائدة نادرة، إذا دل الدليل لا بد من قصد تلك الفائدة النادرة عند البيع. واضح؟ هذا كل البرهان اللي ذكر الشيخ في الشق الأول، منه يتبين عدم اشتراط القبض في الشق الثاني. ليش؟ لأن الشق الثاني الاستصلاح فائدة شنو محللة وشايعة للشيء بحسب الفرض، مو شيء؟ إذا بذل المال بأزائه لا يكون أكلا، أكل المال بأزائه لا يكون أكل المال بيه بالباطل، لأن الشيء له مالية حتى لو لم يدل الدليل على جواز بيعه. واضح؟ له مالية بحسب العرف، بنظر العرف له مالية، له منفعة شايعة ومحللة، وهي شنو؟ الاستصلاح وبيعه. إذا ماليته ليست من نتائج تنصيص الشارع على جواز بيعه باعتبار المنفعة النادرة، وإنما ماليته على القاعدة باعتبار المنفعة الشائعة. فبذل المال بأزائه مطلقا وبلا شرط جائز. لماذا؟ لأن الإطلاق ينصرف إلى المنفعة الشائعة، وهذا له منفعة شائعة محللة توجب ماليته وتصحح بذل المال بأزائه، فلا يشترط شيء. هذا خلاصة ما يريد يقول المصنف لتوضيح القول الرابع. صلى الله عليه وسلم.